بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل حديثنا إلى الدرس 37، تدرج نزول القرآن، بمعنى أن القرآن لم ينزل دفعة واحدة، إن بألفاظه إنما نزل بصورة تدريجية. نعم، يقول المصنف: من الحقائق الثابتة، الحقيقة هو الأمر المتجذر الثابت الأساس تاريخيا وإسلاميا، يعني التي نقلها التاريخ ونقلت بالمعاني والثقافة الإسلامية، إن القرآن الكريم قد بلغ للأمة بشكل متدرج، يعني نزل على النبي متدرجا بألفاظه، والنبي بلغه ونشره وأعلم به الأمة الإسلامية بشكل تدريجي، ليس بشكل دفعة واحدة، وهذا لا شك ولا خلاف فيه، يعني ما عندنا توقف به، جميع المسلمين متفقين عليه، بل أشار إليه القرآن الكريم نفسه في آيات عديدة، مثل قوله تعالى: ورتلناه ترتيلا، حيث إن الترتيل هو التدرج، التدرج في ماذا؟ في الفترات الزمانية في نزول آيات وألفاظ القرآن. ولذلك عنوين هذا البحث في بعض المصادر بالترتيل في المعنى، يعني بعض المصادر اللي تكلمت عن علوم القرآن تكلمت عن مبحث تدرج نزول القرآن، ذكرت عنوان تدرج، وبعضهم ذكر عنوان الترتيل في المعنى، يعني والترتيل بمعنى التدرج. وقبل أن نتحدث عن حكمة النزول هذا التدريجي للقرآن الكريم، نشير إلى التدرج في الرسالة الإسلامية نفسها، يعني قبل أن نبين ما هو السبب والعلة والحكمة في أن القرآن نزل متدرجا، نشير إلى أنه التدرج كان موجود حتى في الرسالة الإسلامية في نفسها، وتبعا لذلك حصل التدرج حتى في مواقف الرسول صلى الله عليه وآله في مجالات ثلاث. أولا راح نتكلم عن التدرج في تعاليم الرسالة، كيف يعني الأحكام اللي نزلت بالرسالة الإسلامية المقدسة تدرجت، يعني بدأت بالمطالب الأهم فالأهم، سواء ما يرتبط منها بالجانب العقيدي، يعني أكو آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تتكلم بمسألة الاعتقاد، إن الله موجود، إن الله واحد لا شريك له، الاعتقاد بالملائكة، باليوم الآخر، الاعتقاد بالغيب، الاعتقاد ببعثة الأنبياء ولزوم عصمتهم، وهكذا الاعتقاد بالإمامة، الاعتقاد بالمعاد واليوم الآخر، وبعضها اهتم بالجانب التشريعي، تشريع مسألة الوضوء والصلاة والصوم والزكاة والخمس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه تسموها الجانب التشريعي. نعم، وبعضها تتناول جانب الأحكام مثل الحرب، الهدنة، الصلح، السلم مثلا وما شابه ذلك أم غيرها. فأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله هو دعوة الناس إلى التوحيد، يعني أول المعاني اللي بدأت أول المعاني في تبليغ الرسالة هي الدعوة إلى ماذا؟ توحيد الله، يعني أنك تؤمن بأن الله موجود وأنه واحد لا شريك له، لأن هذا أس المطالب، أهم شيء في أس مطالب الدين الإسلامي هو التوحيد، وخصوصا المجتمع اللي انبعث إلى رسول الله كان معروف بالشرك وبالكفر وبالإلحاد، فلذلك كان أولى المطالب وأهمها تبليغ رسالة التوحيد. لهذا ورد عن رسول الله في المأثور قوله: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يعني تحصلوا على الفوز والنجاح. ثم تدرج بيان أصول العقيدة الإسلامية وأسسها، يعني بعد التوحيد وينتقل الكلام للذات الإلهية وصفاتها، بعد التوحيد انتقل للتوحيد في أفعال الله إلى صفات الله، ثم انتقل علما إلى الإيمان برسله وأنبيائه، ثم الانتقال علما لوجوب اتباعهم، ثم الانتقال علما إلى الإيمان بالغيب واليوم الآخر، وهكذا شيئا فشيء. ثم الجوانب الأخرى من الرسالة الإسلامية التربوية والأخلاقية والتشريعية. لما القرآن ثبت أسس المطالب الاعتقادية، الآن وين انتقل؟ بدأ بالتشريع، ذكر تشريعات مسألة الوضوء، الصلاة، القراءة، مثلا بالسنة 2 للهجرة نزل تشريع الصوم، في سنة في السنين اللي بعدها نزل تشريع الزكاة، ثم تشريع الحج، وهكذا شيئا فشيئا. ثم بعد ذلك اهتم القرآن بالجانب الأخلاقي والتربوي، نزلت مثلا سورة الحجرات، كيف التعامل الأدب والأخلاق مع التعامل مع النبي، مثلا إذا حيوتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، طريقة السلام، المعاشرة، السلوك، هذا كلها بدأ القرآن شيء فشيء تبدي بآياته، كل واحد منها بدأ تدريجي على شكل مراحل، والشواهد على ذلك كثيرة وواضحة. يعني يقول المصنف ما حاجة نذكر شاهد على هذا التدرج، بل حتى التدرج في الآيات التربوية والأخلاقية نزل حسب الحاجة. يعني مثلا نذكر شاهد له بسيط، بعض الصحابة كانوا يحتاجون إلى سؤال النبي فيقفون على بابه وينادون من وراء الحجرات، يا محمد عندنا سؤال. هذا طبعا ليس من الأدب، لكان المفروض أنه هو يذهب للمسجد وينتظر النبي صلى الله عليه وسلم، من يكمل الشؤون المنزلية يخرج للمسجد وتسأله، مو من الأدب تنادي النبي من وراء الحجرات. هذا نزل سورة الحجرات اللي يسموها سورة الأخلاق، تعلمهم التربية والأخلاق والسلوك، شلون تسأل النبي. نعم، مو تنادي عندي سؤال تعال أطلع أريد أسألك، هذا مخالف للأدب. فهذه بدت التشريعات تبدأ على مسألة الجوانب التربوية والأخلاقية بالتدريج، هذا أولا. ثانيا، التدرج في مساحة نشر الرسالة، حيث بدأ دعوته بالمختصين به مثل الإمام علي عليه السلام وزوجته خديجة بنت خويلد وولده بالتبني زيد بن حارثة. يعني النبي بدأ أيضا عندما ينشر الرسالة الإسلامية بالتدريج، أول ما بدأ منه بالناس القريبين منه المختصين به، اللي أقربهم كان منه أمير المؤمنين عليه السلام اللي كان يرافقه، على اعتبار أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أمير المؤمنين، لأن أمير المؤمنين تربى في بيته. أبو طالب سأل النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يعطيه علي عليه السلام لكي يربيه في بيته، فأعطاه الإمام علي ومثله كان عمره 4 أو 5 سنوات، وعاش في بيت النبي إلى أن بلغ 10 سنين. من الرسل بالرسالة الإسلامية يروى أنه أمير المؤمنين كان عمره 10 سنين، فأسلم الإمام أمير المؤمنين، وزوجته خديجة بنت خويلد، وولده بالتبني زيد بن حارثة. يعني كان النبي متبنيه يهتم بشؤونه، على اعتبار أنه ما كان عنده بعض الأهل اللي يرعون، ثم وسعها لتشمل أقاربه لتنفيذا لما أمره الله سبحانه وتعالى من قوله وانذر عشيرتك الأقربين. يعني بدأ أول تصبيما بأعمامه لما دعاهم إلى وليمة وأوجد لهم وليمة الطعام، ودعاهم وأنذرهم وبين لهم أني أنا نبي مرسل من الله لأبلغكم رسالاته. وانذر عشيرتك الأقربين، العشيرة هي مجموعة من الناس تكون قريبة من الإنسان، تربطه به وشائج وأسباب وروابط النسب، مثل الأعمام، الأخوال، الأجداد، وهكذا العمات والخالات والأجداد، هذول القريبين منه يسموهم العشيرة. إذا توسعت يطلق عليها اسم القبيلة. بعد ذلك عممها لمساحات أخرى على الترتيب التالي: أولا بعد ما أنذر أهله، أنذر عشيرته، الآن أنذر أهل مكة، ثم العرب اللي هم موجودين في يثرب والطائف والأماكن القريبة موجودة من مكة، ثم بعد ذلك شملها للجزيرة العربية. يعني ذهب إلى الحبشة، الأماكن الأبعد الموجودة في الجزيرة العربية، ثم بعد ذلك بدأ للشعوب والأمم الأخرى، إلى بلاد فارس، إلى بلاد الروم، نعم، من خلال الكتب اللي أرسلها للملوك والحكام إن ذلك، لأن النبي أرسل رسالة إلى ملك فارس وإلى ملك الروم اللي كان قريب هو بالقسطنطينية اللي هي قريبة من بلاد فلسطين اللي سابقا. ثم هذا التدرج وين؟ بنشر رسالة الإسلام. ثالثا، عندنا تدرج في أساليب الدعوة للإسلام. يعني النبي كيف يبدأ يدعو الناس؟ اتدرج بهم. قال: فبينما بدأ رسالته بحذر بالغ في السنوات الثلاثة الأولى، لأن الدعوة أول ما بدأت دعوة سرية، لأن بعد الإسلام طري مو قوي، من يقدر يحميه من سلطة قريش؟ فبدا ضعيف. فالنبي بدا بالتبليغ بالسورة السرية السنوات الثلاثة الأولى، حتى نزل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. يعني هذا تبليغ من الوحي أنه انشر الدعوة بالصورة العلنية، فجاهر بها دعوة علنية سلمية، جاهر بها يعني أذاعها ونشرها وأخبرها للناس وجعلها دعوة للإسلام بالدعوة العلنية لكن سلمية من دون رفع السلاح، حتى بالنسبة للمعتدين عليه، حتى اللي جاء أمر من الوحي أنه ما تحملون سلاح حتى اللي يعتدون عليكم. نعم، وعلى أتباعه اللي هم أصحابه المسلمين الأوائل اللي دخلوا بالإسلام، رغم ما عاناه هو والمسلمون إنذار بمن فيهم عشيرته من البطش والتعذيب والحصار والنبذ والتهكم وغيرها مما كان يمارسه أعداءه قبل الهجرة، على الرغم أنه النبي نفسه صلى الله عليه وسلم تعرض للأذى. لهذا في بعض الروايات أنه المشركين كانوا يضعون روث البعير على رأسه وهو واقف يصلي قرب الكعبة، وفي أحد الأيام كانوا يلقون الدماء على ملابسه. نعم، وفي بعض الروايات تذكر يقولون دفعوه حتى سقط على وجهه وغيرها. فهذا كان أذى للنبي، وكانت أيضا معروف التعرض لأصحاب الأوائل، تعرضوا للتعذيب، للجلد، للذبح، للتجويع، للسجن، لقلة إعطائهم للطعام والشراب. نعم، هذا معروف من البطش والتعذيب. ثم بعد ذلك حاصروا بني هاشم في شعب أبي طالب، خرجوا النبي وعشيرته من قريش وجعلوهم شعب أبي طالب، وهي شعب قريبة من الجبال لا فيها لا كلأ ولا زرع ولا ماء، وبدأ يعانون مسألة العذاب. وبهاي السنة اشتد المرض على السيدة خديجة رضوان الله عليها وفارقت الحياة بسبب الجوع والعطش والمرض. بعدها في نفسها ماذا؟ في نفس السنة فارقها أبي طالب عم النبي، ثم بعد ذلك السيدة خديجة، وهذا كان عام شديد على النبي اسماه بعامل الحزن. نعم، ثم بعد أن ذلك هاجر إلى المدينة. الآن انتهج سياسة جديدة، سياسة الجهاد المسلح، لأنه أمر نعم إجا إذن أنه للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. يعني اللي أنتم قتلتم استلبت أموالكم، انسرقت، أنتم لكم حق تقاتلون لإرجاعها وردها. فأول ما بدت غزوة للنبي على قافلة لقريش لإرجاع الأموال اللي نهبوها قريش من أملاك المسلمين اللي هي موجودة في مكة. ثم بدت معركة بدر، أحد، الخندق، خيبر، حنين، وشيء تبوك، وشيئا فشيء، هذا كل جهاد مسلح لمواجهة المعتدين وردعهم. على ضوء هذا التدرج في تعاليم الرسالة الإسلامية ومواقف الرسول الكريم، الآن راح يتضح جانب مهم من حكمة بل ضرورة التدرج في نزول القرآن. يعني التدرج ضروري لإنجاح بمشروع الرسالة السماوية، لأن ما تقدر أنت مباشرة تأتي بالرسالة دفعة واحدة، هذا سبب لها الفشل والخسران. لكن التدرج شيء فشيء أسلوب من أساليب النجاح. فالنبي بدأ كل حياته متدرجة في نشر الرسالة، في أسلوب الدعوة، في التعامل مع الآخرين، بدأ بالتدرج حتى بتشريع الأحكام، بتبليغها شيء فشيء. هذا المصنف يقول هو الحكمة من التدرج، لأن حكمة التدرج البلوغ إلى درجة النجاح، وإلا إذا ما كانت متدرجة شراح تلاقي الرسالة الخسران. بعد أن عرفنا أهمية القرآن ودوره في الإسلام ومكانته لدى المسلمين، لأن القرآن يعتبر الرسالة السماوية لدين الإسلام، ودوره في الإسلام ومكانته لدى المسلمين أنه يعتبر مصدر تشريع، راح الآن تتضح أهمية هذا التدرج في نزوله. شنو الحكمة أن القرآن نزل متدرج؟ لأن القرآن الكريم يمثل مصدر رئيسيا لبيان تعاليم الإسلام، لأن إحنا مين نأخذ الأحكام والتشريعات والقوانين والتبليغات كلها عن طريق القرآن، هو يعتبر المصدر الرئيسي لبيان تعاليم الإسلام وتشريعات المختلفة التي يفترض إبلاغها تدريجيا شيئا فشيء على نحو الفترات الزمانية اللي يحتاجها التشريع أو الحكم أو القانون، باعتبار أن الإسلام جاء لإحداث نقلة نوعية في مجتمعات الحجاز. مدينة الحجاز هي مدينة مكة، كانوا يسموها بلاد الحجاز، وقربها شبه الجزيرة العربية يسموها نجد، نجد والحجاز. النبي من انبعث إلها أراد ينقلهم نقلة نوعية من عبادة الأصنام والكفر والشرك والإلحاد إلى عبادة الإسلام والإيمان والهدى. هاي نقلة نوعية، فهاي تحتاج ماذا؟ تدرج في تبليغ الأحكام إلهم. بما بعد مجتمعات الحجاز يقصد بيها بلاد حجاز ونجد اللي بيها مكة، والجزيرة بأوسعها يعني بالمدن اللي تشملها، طائف، اليثرب، اليمن كانت قريبة من عندهم، والحبشة وما شابه ذلك، كلها ضمن الجزيرة العربية. نعم، لأن تعاليمه تختلف جذريا عما كانوا عليه في جميع الأبعاد العقائدية، عقيدة الإيمان بالله الواحد الأحد، وتشريع الإسلامي، وتشريع العبادة، وتشريع السلوك والمعاملة، غير ما كان عليه قريش من عبادة الأصنام والأوثان. نعم، هذا يختلف بجانب الأبعاد العقائدية. وبعد الجوانب السلوكية، قريش كانت عندها يحل السلب والنهب والسرقة والقطع والقتل، لكن الآن تغيرت الجوانب السلوكية الإسلامية، يحرم القتل، يحرم السلب، يحرم النهب، يحرم التجاوز على الحرمات بقتل النفس أو انتهاك العرض أو سلب المال. قريش كانت تبيع هاي الأمور بسلوكها، الإسلام حرمها. بعد العادات والأبعاد الاجتماعية، كان قريش معروف عندها تقتل الطفلة اللي هي البنت، وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، كانت هاي عندهم عرف اجتماعي، الشخص اللي تنولد عنده بنت يدفنها، عرف اجتماعي. لماذا؟ حتى ما يخاف الفضيحة، يقول هاي إذا كبرت أخذت وسلبت ونهبت هاي البنت، خوف الفضيحة يدفنون البنات، هذا عرف اجتماعي. بعد من أعرافهم الاجتماعية، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، أنت صديقي حليفي أنصرك حتى لو أنت ظالم على غيرك، هذا حلف بيني وبينك، ومن أحتاجك أنت هم تنصرني، هذا عرف اجتماعي عندهم. هذا هاي أعراف طبعا الإسلام حرمها، حرم قتل المؤود البنت الصغيرة، حرم أنك تنصر الشخص حتى لو كنت حليف معه على الظلم، هذا حرمه. بعد غير السلوك الاجتماعية، فكان لابد من التدرج لضمان الانصياع، الانصياع يعني الاتباع لتعاليم الدين الجديد والتفاعل معها. لذلك أمكن أن نعتبر بعض عوامل اللي أدت إلى التدرج. العامل الأول في تدرج نزول القرآن هو ضرورة انسجام مع تدرج الرسالة الإسلامية، يعني لابد مثل ما أكو تدرج بتبليغ الرسالة، أكو تدرج بنزول القرآن شيء فشيء حتى يصل انسجام وتلاؤم، يعني وإلا ما يصلح أنه آية تنزل قبل سبب نزولها أو حدوثها، أو آية تنزل لبيان مطلب أو حكم أو تشريع أو قانون قبل الحاجة إليه، ما يصلح، لأن هذا يكون منافي للغرض وليس من أساليب الحكمة والتبليغ. نعم، فلذلك يتدرج نزول القرآن على حسب ضرورة وحاجة الانسجام وتلاؤم التدرج في تبليغ الرسالة الإسلامية باعتبار دورها الحيوي فيها، لأن القرآن هو إلى الدور في بيان الحكم والتشريع والقانون اللي يصدر في تبليغ الرسالة. وفي الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام قال: ليس أحد أرفق من الله تعالى ومن رفقه تبارك وتعالى أن ينقلهم من خصلة إلى خصلة، ولو حمل عليهم جملة واحدة لهلكوا. يعني الإمام يقول ماكو شخص أرفق وألين وأعطف وأرحم من الله تبارك وتعالى في تبليغ للأحكام والتشريعات للناس. لهذا حتى مثلا من الإسلام إجا وشاف أنه مسألة شرب الخمر مسألة اعتيادية متجذرة، ما قدر مباشرة يقولهم الخمر حرام، لأن راح ينفرون من التشريع، ما حد ينصاع له، فبدأ بالتدرج، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. أول مرة نهاهم قالت بهاي صفة ذميمة، الشخص ما يكون سكران وفاقد عقله واقف بين يدي ربه، بدأ شيء فشيء. ثم بعد ذلك يسألونك عن الخمر والبيسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، بيها إثم وبيها منفعة. بعدين بالتدريج نزل اجتنبوا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام فإنها رجس من عمل الشيطان. بعد هذا هو اجتنبوه، يعني الآن وصل درجة الحرمة، بدأ هذا التدرج شيئا فشيئا. هذا طبعا لو اجي الإسلام من البداية وقالوا ليش يشربون الخمر، راح يصبح الأمر عليهم صعب، بس بين لهم مضاره شيء فشيء، ثم هم صاعوا إلى ماذا؟ إلى مسألة تركه. بل بعض الروايات تذكر أنه حتى بعض الصحابة كان يشرب الخمر في مدينة النبي في يثرب، لأن كان بعد متأصل بهذا الأمر ما يقدر يتركه. نعم، إلى أن يتدرج شيء فشيء. لما النبي أقام الحد قال اللي يشرب خمر يجلد ويشهر به أمام الناس، يلا بدأت هذول يردعون وتركوا شرب الخمر في ذلك. العامل الثاني يرتبط بشخصية الرسول صلى الله عليه وآله ودعمه في مهمته وتحمله لمسؤولية إبلاغ الرسالة الإسلامية. يعني من الحكم في تدرج بيان نزول القرآن حتى يبقى النبي متصل بالسماء، يبقى الجانب المعنوي عنده قوي، لأن ينتظر الوحي. كل أمر يصادف النبي بحادثة بواقعة يريد يأخذ منها حكم أو مطلب أو قانون أو تشريع، يبقى النبي منتظر الوحي ومرتبط معاه معنويا. وبالحالات اللي كان النبي يضعف بسبب الأذى أو الألم أو صعوبة الموقف أو شدته، الوحي كان ينزل يطمئنه، يربط على قلبه، يشجعه، يكون أنيس إله. لأن النبي هم كان يشعر بالألم والصعوبة والمشقة، فكان النبي بعض الآيات، لهذا بعض المفسرون يقولون بعض الآيات القرآنية اللي نزلت من باب تأنيس النبي، يعني ما بها حكم أو مطلب بس تريد تأنيس النبي، تذكر لرياض الجنة، يذكر لرضوان الله عليه، تذكر لمحبة الله إليك. هذا الآيات يسموها آيات للأنس. نعم، كان المطلب الموقف الصعب الشديد اللي يمر به النبي يطلب ذلك، فهذا ايش راح يقوي؟ يقوي الجانب المعنوي لشخصية النبي، لأن راح يبقى مرتبط بالسماء، والنبي راح يبقى قوي صلب شجاع، لأن عنده ماذا؟ مستند ظهره لمن؟ إلى ركن وثيق، إنه الوحي هو راح يسندك، لا تخاف، هو راح ماذا؟ لهذا حتى في لما بعث موسى عليه السلام، لما هو صار عنده رهبة كيف يبلغ شريعة الله عز وجل لفرعون، وفرعون معروف ببطشه وشدته، الوحي طمأنه قال له ولا تخف، يعني لا يصير عنده خوف أو رعب، إحنا نساندك، إحنا إن موقف معك، إحنا نشجعك، إحنا نكون دعم إليك. فبعض الآيات تدرجت بالتنزيل حتى تربط شخصية النبي بالوحي وتقوي عند الجانب المعنوي اللي يعبرون عنها المفسرون آيات الأنس للتأنيس. كما أشارت الآية الكريمة جوابا عن تساؤل الكفار عن هذه النقطة بالذات، الكفار سئلوا ليش القرآن ما نزل عليك دفعة واحدة، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يعني شنو السبب والحكمة أنه ما نزلنا عليك القرآن دفعة واحدة جملة واحدة مثل ما يسألوك هم؟ الجواب حتى ثبت به فؤادك، لأن بعض الآيات تثبتك على الموقف الصلب. وهذا الارتباط المحسوس والمستمر بالسماء عامل مهم في تثبيت فؤاد الرسول وتقوي صلى الله عليه وآله وتقوية عزائمه هو وأصحابه. نعم، أكو بعض الآيات إن أصابكم قرح فقد أصاب القوم قرحا مثله، يعني إذا تمر عليكم شدائد وصعوبات تحملوها، غيركم هم مرت عليه شدائد وصعوبات وتحملوها، ولا تحسبون إننا لا نفتنكم بنقص الأموال والثمرات، مثل ما أنتم افتتنتم وامتحنتم أكو غيركم قبلكم امتحنا وافتتنا بهذا الامتحان والاختبار والابتلاء، هم صار عندهم نقص بالأنفس والأموال والثمرات والخيرات، فكان هاي بها تسلية أيمن لأصحاب النبي. إذا أنتم أصابكم ألم وجرح غيركم ترى هم أصابه، إذا مطلوب منكم الصبر مثل ما غيركم صبروا. نعم، أكو آيات كثيرة إذا تتأملها الغرض منها تقوية عزيمة النبي وعزيمة منه الأصحاب. نعم، بما يواجهوه من مؤامرات الأعداء، لأن المشركين في ذاك الزمان كان مواقفهم صلبة وعدائية مع النبي وأصحاب النبي، والمواقف المحرجة الأخرى في حالات الحرب كان يصير خوف وذعر وبعض الناس كانوا يتخلفون ويهربون من الحرب. نعم نزلت الآيات تطمئنهم، إذا أنتم طائفة مئة منكم، إذا أنتم مئة تغلب، إذا هم مئة أنتم عشرة تغلب عشرة يغلبون المئة، إذا أنتم مئة وهم ألف المئة تغلب الألف، بس نريد منكم الإيمان، كونوا مؤمنين حتى قلة عددكم لا تخافون منها، إحنا نمدكم بجند من السماء. فهاي الآيات نزلت حتى هم تقوي أصحاب الدبي بالمواقف المحرجة مثل حالات الحرب خلال رحلتها الرسالية وتحمله لهذه المسؤولية الثقيلة. إذن الخلاصة، القرآن نزل خلال 20 أو 23 عام، هذا على المقولة أنه هاي المدة هي مدة من بعثة النبي إلى وفاته. وأما ما ورد من أنه نزل في ليلة القدر فقد ذكرت لتوجيهات عدة أهمها خمسة. أولا قلنا أن المقصود من نزوله ما يحتاج إليه في كل عام بليلة قدر، هذا رأي أول. الرأي الثاني المقصود نزول معظمه في ليلة القدر، هذا رأي ثاني. ثالثا إنه نزل جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة أو البيت المعمور، هذا الرأي الثالث. هذا استذكار وخلاصة جاي ذكر المصنف حتى ما ننسى المطلب. رابعا إنه نزل بمعناه أو حقيقة البسيطة الجامعة في ليلة القدر. والرأي الخامس يقول إن بداية نزوله كانت ماذا؟ في ليلة القدر. أما هو السبب في اختيار ليلة القدر قلنا لأن هذا أمر خطير، رادي الله عز وجل يشرع له مبدأ حصول البداية إليه. ثانيا الحكمة من تدرج نزول القرآن، أكو أمرين حتى ينسجم مع تدرج مرحلة الدعوة والتشريع بالإسلام، وباء حتى يقوي عزيمة النبي صلى الله عليه وآله ويقوي أيضا عزيمة المسلمين. نعم. الآن وصل حديثنا إلى بيان القسم الرابع وهو جمع القرآن وترتيبه وقراءته. هذا القسم الرابع، أولا نتكلم عن مسألة جمع القرآن ومعاني الجمع. من الأبحاث المهمة اللي تبحث عادة في مباحث علوم القرآن قضية جمع القرآن والعصر الذي تم فيه ذلك الجمع. نشير هنا إلى أن الجمع قد يطلق ويراد منه أحد خمس معاني. شنو معنى جمع القرآن؟ المعنى الأول الجمع يأتي بمعنى الحفظ في الذاكرة، جمع القرآن يعني حافظه في ذاكرته. نعم. والجمع بمعنى الإحاطة والاحتواء، وقد فسر البعض الأحاديث الواردة في أن بعض الصحابة جمع القرآن في عهد رسول الله بأنهم قد حفظوه. يعني شنو معنى جمع القرآن؟ يعني حفظوه في قلوبهم في ذاكرتهم، أحاطوا به واستوعبوه. من ذلك ما أخرجه النساء النسائي عن عبد الله بن عمر إنه قال جمع، نعم جمع، جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة، فبلغ النبي صلى الله عليه وآله فقال اقرأه في شهر. يعني يقول أنا جمعت بعض آيات القرآن وبديت أقرأها في كل ليلة حتى لا أنساها، فهذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال له تقدر أنت تحفظها وتستذكرها في كل شهر حتى ماذا لا تشق على نفسك. هذا شيء يدل منها أنه ما معنى جمعت القرآن، يعني حفظته أحسنته مستذكرته في ذهني، في كل ليلة أقرأه وأستذكره في ذهني. فالنبي قال له لا، ما قال له بإمكانك أنك تجمع وتستذكر وتقرأ في الشهر مرة حتى لا تثقل على نفسك. ولكن التعبير بقرأت به كما يقول، لأن الحديث قال جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة، المصنف يقول التعبير بقرأت به لا يدل على أن الجمع بمعنى الحفظ في الذاكرة، لأن هو ماذا قال فقرأت به كل ليلة، لأنه ما ممكن أنه الآيات الكثيرة اللي هو جمعها يقرأها بليلة واحدة، ما يمكن، يمكن الوقت ما يسعهم. فلهذا يقول هذا التعبير قد لا يستفاد منه أن الجمع هنا بمعنى الحفظ في الذاكرة. وأخرج ابن أبي داود عن محمد بن كعب القرضي قال جمع القرآن على عهد رسول الله خمسة، أو جمع القرآن على عهد رسول الله خمسة. من هم اللي جمعوا القرآن؟ من الأنصار معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت، نعم، وأبي بن كعب وأبو الدرداء وأبو أيوب الأنصاري. الآن هذا الحديث هني اللي نقل أبي داود، شنو معنى جمع القرآن على عهد رسول الله في هؤلاء الخمسة؟ يعني ذولي جمعوه وكتبوه في صحف ورقاع، لو جمعوه وحفظوه بذاكرتهم. يقول لا يبعد أن يكون هناك عدد من الصحابة يحفظون القرآن، يحفظون عن ظهر قلب، كما كان بعض العرب يحفظون كثير من القصائد الشعرية. العرب من ميزات البلاغة اللي كانت موجودة عندهم يحفظون الأشعار القديمة، منها المعلقات السبع أو العشر، كان يحفظوها عن ظهر قلب، وكان أكو ذاكرة عندهم قوية. إذا أنت الآن قرأت أمام شعر يحفظوه عنك بمجرد سماعه. يحفظون كثير من القصائد الشعرية، بل إن اهتمامهم بالقرآن كان أشد وآكد. فمعنى جمعت بمعنى حفظت، يعني كانوا يحفظون آيات القرآن ويجعلوها في حافظتهم وذاكرتهم. هذا المعنى الأول للجمع. المعنى الثاني في جمع القرآن بمعنى كتابته، وهذا المعنى هو اللي يهمنا في مبحث علوم القرآن، الجمع بمعنى الكتابة. وقد دلت النصوص والشواهد التاريخية على كتابة القرآن الكريم بمجموعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنه صلى الله عليه وآله كان يكلف بعض الصحابة بكتابة القرآن حتى عرفوا بكتاب الوحي. النبي كان يأمرهم أن الوحي اللي تسمعوه وتحفظوه كتبوه، لهذا ورد بالحديث قيدوا العلم بالكتابة. يعني احتمال أنت تنسى الآية، احتمال يصير اشتباه بتلفظها أو بمعناها أو مادتها أو هيئتها أو حركتها. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بكتابة القرآن، وبعض الكتاب اللي كانوا يكتبون قرب النبي أسموهم بكتاب الوحي. نعم ولا تميز لبعض الآيات دون غيرها لتختص بالكتابة. يعني النبي ما كان يقول لهم كتبوا هاي الآيات لأهميتها ولا تكتبون تلك الآيات لعدم أهميتها، ما كان هكذا تميز وتفريق وفصل بيناتهم، بل كان يأمرهم بكتابة كل ما يسمعوها ويحفظوها في ذاكرتهم من القرآن، كما أشارت مجموعة من النصوص إلى ذلك، مثل ما رواه الحاكم عن طبعا الحاكم النيسابوري عن زيد بن ثابت قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نؤلف القرآن من الرقاع. الرقعة هي جلد الحيوان يسموه رقاع، كان يؤلفون القرآن ويكتبون. التأليف يعني جمع الكلمات، يعني احنا نجمع كلمات القرآن ونؤلفها ونكتبها على رقاع الحيوانات. فقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، يعني هذا الحديث صحيح الصدور على شرط الشيخين، يقصد منه البخاري ومسلم. وفيه الدليل الواضح إن القرآن إنما جمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث شيدل أنه بزمن النبي كان القرآن يكتب على الرقاع، لهذا بعض الروايات تذكر أنه في زمن عمر كان يجمعون بعض الرقاع من البيوت اللي مكتوب فيها الآيات. في عهد عثمان عندما أراد أن يجمع القرآن حسب مقولتهم كان يرسل للصحابة كل من له رقعة فيها شيء من القرآن يجمعه ويأتي به. نعم، وكان يأخذها من الصحابة الأوائل اللي كانوا معاصرين للنبي. وقال البيهقي يشبه أن يكون إن المراد به تأليف ما نزل به ما نزل من الآيات المتفرقة في سورها وجمعها فيه بإشارة النبي صلى الله عليه وآله. يعني معنى الكتابة إن النبي كان يأمرهم مجموع هذه الآيات جمعوها في السورة الفلانية، فكان هم يجمعون الآيات ويضعوها في سورة ويسمون هاي السورة بأمر من النبي، سموها سورة البقرة سورة آل عمران. هذا يؤكد أن الآيات جمعت في ضمن السور في عهد النبي صلى الله عليه وآله. الدرس 38. الآن راح نتكلم عن المعنى الثالث من معاني الجمع، هو بمعنى حفظه مكتوبا من الضياع. يعني متى جمع القرآن بأنه حفظ مكتوبا لكي لا يضيع أو لا يشتبه به؟ اختلف الباحثون في ذلك على قولين. القول الأول يقول إن هذا الجمع قد تم في عهد الخلفاء بعد الرسول صلى الله عليه وآله، وهو المعروف لدى علماء الجمهور على اختلاف بينهم، في تحديد الخليفة. أكو رأي الأول يقول متى جمع القرآن جميعه بكتاب واحد محفوظ من الضياع؟ جمع في عهد الخلفاء. أكو عندهم اختلاف هل هو في زمن الخليفة عمر أو في زمن الخليفة عثمان، أكو آراء عندهم، لكن متفقين أنه الزمن اللي حصل بجمع القرآن وحفظه بمجموعة وتمامة وكمالة هو زمن الخلفاء، متفقين على هذا الأمر. بس وين حصل عندهم اختلاف؟ هل هو في زمن عمر أو عثمان؟ في تحديد الخليفة الذي تم هذا الجمع في عهده، اعتمادا على عدد من النصوص التي رووها من مصادرهم. راح نقرأ منها ما رواه البخاري عن عبيد بن السباق إن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده. قال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر في يوم اليمامة بقراء القرآن. يوم اليمامة هي ما يسمى بمعركة اليمامة، هذه المعركة اللي وقعت في زمن عمر يقال إنه قد قتل فيها 70 حافظ من حفاظ القرآن الكريم. فعمر استشعر هذا الخطر، إنه الصحابة اللي يحفظون القرآن إذا ماتوا جميعهم من أين بعد نعرف آيات القرآن بألفاظها ومجموعها؟ قد يكون بعض الآيات هم حفظوها وغيرنا من باقي الصحابة المتبقين لم يحفظوها، فراح يضيع القرآن. أتاني فقال: إن القتل قد استحر، استحر يعني استحل وانتشر، يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن فيكون كثير، فيذهب كثير من القرآن. يعني يقول اللي حفظوا القرآن مو يرون 70 حافظ، حافظ القرآن بمجموعة قتل. طيب اللي يقرؤون القرآن يقول لا أنا أخاف حتى قراء القرآن يموتون، فبعد مين نعرف قراءة القرآن الصحيحة والمحفوظة؟ وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ يعني عمر طلب من أبو بكر ماذا؟ إنه يفعل ذلك، ويدل على أن اليمامة حصلت في زمن أبو بكر. عمر أبو بكر يرد على عمر يقول: كيف نفعل شيء لم يفعله رسول الله؟ يعني كيف نجمع آيات القرآن في كتاب واحد ما جمعت في عهد النبي؟ طبعا الجواب أنه في زمن النبي، لعل سائل يسأل هم أيضا هذا السؤال: لماذا لم يأمر النبي بجمع القرآن جميعه في كتاب واحد؟ الجواب: عمر النبي صلى الله عليه وسلم في زمن تبليغ الرسالة في المدينة كان قليل، هو لا يعني قليل، عمره 40 انبعث، 13 سنة هو بقى في مكة، رجع للمدينة اللي هي يثرب 10 سنين، هذا الوقت قليل. هذا أولا ما يكفي لجمع القرآن، ثانيا القرآن كان ينزل متدرج، فبعد ما يعني ما نازل لحد آية أخيرة نزلت في قبل حجة الوداع. قد يقال إنه آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وفي رواية قد يقال قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، هاي آخر ما نزل من القرآن، فكان القرآن ما مجموع كله لأن جاي يدرج بالتنزيل، فالفرصة العملية الموضوعية في عهد النبي ما تأتت لجمعه. نعم بعد ما انكمل الوحي وارتحل النبي للرفيق الأعلى، الآن أصبحت فرصة إتمام الوحي موجودة جاهزة لجمعه، وأول من بادر إلى هو منه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. فقد روي في بعض المصادر التاريخية الموثوقة أنه لم يخرج من داره بعد وفاة النبي مدة 40 يوما، لأنه جمع كل ما حفظ وكتب من القرآن في كتاب واحد وعرض على الصحابة، قال هم هذا كل ما سمعت وحفظت من النبي صلى الله عليه وسلم فأسموه بمصحف علي، والصحابة ردوه عليه قالوا لا حاجة لنا بمصحفي. فإذا هذا لعل السائل يسأل، فعمر قال هذا والله خير، فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. فقال زيد قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا تنتهمك. نعم لعله يأتينا إن شاء الله إكمال الرواية في الدرس القادم لانحصار الوقت عندنا، والحمد لله رب العالمين.